إن الصورة الكريمة لازلنا كآخر عهدنا بها هي صورة الصافات، وكنا قد توقفنا عند آخر درس في تفسير هذه الصورة الكريمة عند حكاية الله عز وجل لكفار قريش الذين أصروا على الكفر وأبوا الإسلام والاعتراف برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دعاهم إلى الهدى ودعاهم إلى دين الله تبارك وتعالى ليسلموا وليذعنوا ولينقادوا، ولكن أبوا بغطرستهم وعنادهم وكفرهم الخضوع والخنوع لله رب العالمين، وآثروا عبادة الأصنام والآلهة التي لا تنفعهم ولا تضرهم ولا يجنون منها إلا الخزي والعار والعذاب والشقاء في الدنيا والآخرة. الآية التي توقفنا عندها هي قول الله عز وجل: ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ثم قال تعالى، وأظن أن هذه الآية قد تم بيانها وشرحها، يقول الله عز وجل في هذه الآية التي بعد هذا الذي سمعتم: إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على صور المتقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الرباني الكريم. يقول الله عز وجل: إنكم لذائق العذاب الأليم. الخطاب موجه إلى هؤلاء الذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بما وصفوه لما قالوا: أئن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهذا صريح الكفر، صريح الكفر والعناد، بمعنى أنهم لن يتركوا ما اعتقدوه من هذا الدين، وهو دين باطل، لكن اعتقدوا أنه دين الحق. ومن أصر على كفره وعاند وأبى الخضوع لله رب العالمين فإن الله عز وجل يعذبه العذاب الأليم. ولهذا قال: إنكم لذائق العذاب الأليم. هذه جملة مؤكدة بمؤكدين، حرف إن ولا، إنكم لذائق. والجملة إذا فيها مثل هذه المؤكدات تدل على أن ما توعد به حاصل لا محال، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده ولا وعيده. ما أخبر به وما ذكره في كتابه على ألسنته رسله وأنبياء عليهم الصلاة والسلام لابد أن يقع وأن يتحقق كما وصف الله عز وجل. قال: إنكم لذائقوا، لذائقوا يعني ذائقون، وإنما حذفت النون للإضافة، ذائقوا العذاب الأليم. والذوق في الغالب يستعمل في الطعام الذي يؤكل، يقال ذاق الطعام، معنى إذا شعر وحس بما فيه، كأن يكون ملحا، كأن يكون حلوا، كأن يكون حامضا، كأن يكون باردا ساخنا، يقول ذاق الطعام. الذوق غالبا ما يستعمل ويطلق على الطعام الذي يؤكل. ثم استعمل بعد ذلك، أي هذا اللفظ، لفظ الذوق، في كل ما تحقق وقوعه، كل ما سيتحقق وقوعه يطلق عليه لفظ الذوق. قال: لذائق بمعنى أن هذا العذاب لا يرونه بحسب، يذوقونه، وليس عذابا عارضا قد يأتيهم أحيانا وينسحب عنهم أحيانا أخرى، بل هو معهم كالإنسان الذي يأكل الطعام. هذا الوقت الذي يستغرقه في الطعام هو يذوق الطعام، فهو مستغرق في تناوله الطعام، فكذلك العذاب يبقى معه. ولهذا جاءت نصوص الكتاب والسنة في بيان ما للكافرين من العذاب الأليم، من العذاب المؤلم. ذكر الله عز وجل أشياء كثيرة عن ما ينتظر الكفار وهم في جهنم يتعذبون، ومن أشده أن هذه الجلود التي تعذب بالنار كلما نضجت بدلهم الله سبحانه وتعالى جلودا غيرها، ولهذا قال ليذوقوا العذاب، لأن هذا العذاب لا ينفك عنه، فهو هذا العذاب يلمسهم ويمسهم ولا يغادرهم. إنكم لذائقو العذاب الأليم، سماه الله سبحانه وتعالى عذاب لأنه عذاب يتعذب فيه الإنسان، والعذاب وصفه الله عز وجل هنا بأنه أليم، لأنه عذاب من عذبه الله عز وجل، وهو عذاب نار جهنم. ونار جهنم لا تقوى عليها هذه الأبدان الضعيفة، أبداننا في الدنيا لا تقوى على النار، وهذه النار إذا ما قيست، أي نار الدنيا إذا ما قيست بنار جهنم فهي لا شيء، لأنه كما جاء في الحديث تفضل عليها ب69 جزءا، أضرب أنت نار الدنيا في 69 جزءا حتى تصل نار الآخرة، وأنت نار الدنيا بمجرد أن تضع أصبعك مثلا فيها تألم الجسد كله ولا يمكن أن تطيق، فما بالك أن تعذب ساعة وساعتين وثلاث ساعات ويوم كاملا وشهرا كاملا. وعذاب الآخرة عذاب دائم صمد لا ينتهي، كما قال الله عز وجل خالدين فيها أبدا، هذا الكفار. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى هذا العذاب بأنه أليم، والأليم بمعنى مؤلم، لأن فعيل يطلق أيضا على المفعل، يقال أليم هنا بمعنى مؤلم، فوصف الله سبحانه وتعالى هذا العذاب بأنه عذاب مؤلم، وبين الله سبحانه وتعالى صفته في آيات كثيرة في القرآن، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث متواترة في وصف عذاب الكفار في نار جهنم. وحق لهذا العذاب أن يوصف كما ذكر الله عز وجل بأنه العذاب الأليم، إنكم لذائق العذاب الأليم. وهنا نلحظ أن هذه الآية فيها التفات، الالتفات هذا أسلوب في البلاغة ويوجد في القرآن، وهو تغيير السياق من سياق معلوم إلى سياق آخر، كأن يكون مثلا سياق الغيبة ثم بعد ذلك يتغير إلى سياق المخاطب، وأحيانا يكون سياق المخاطب فيتحول إلى الغيبة، وهنا تحول السياق من الغيبة إلى المخاطب، لأنه قبل هذه الآية ماذا قال؟ قال ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. قبل ذلك قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذن فهو كلام عن ماذا؟ عن شيء ماضي في الغيبة، ومقصد السياق أن يقول بعد ذلك إنهم لذائق العذاب الأليم، لكن قال إنكم لذائق العذاب الأليم، إذن فهنا تحول، يسمى علماء البلاغة بالالتفات. وفائدة الالتفات هو القصد من ذلك هو التنبيه، يعني تنبيه المخاطب، لأنه لو بقي الأسلوب على ما هو عليه يعني كأن يكون في الغيبة أو يكون في المخاطب ويستمر، ربما يسأم السامع أو المخاطب ولا ينتبه أو يسهو، فلذلك يحول الخطاب. فهنا كان الخطاب، كان السياق في الغيبة، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، ثم تحول الخطاب، تحول الخطاب من الغيبة إلى المخاطب، وفي هذا الالتفات كما قلنا سر. كثير من العلماء يقول أن السر فيه والحكمة في الالتفات هو تنبيه المخاطب، يعني كأنك جددت معه الخطاب مرة ثانية حتى يتنبه، لأنه يتبه يقول شيء تغير، لما تغير؟ ما وجه هذا التغير؟ كأنه يطرح مثل هذا السؤال. والعلماء قالوا أن هذا الالتفات الذي يقع مثلا من الغيبة إلى المخاطب له حكمة أيضا، لأن القصد منه ماذا؟ أن الخطاب أبلغ في الزجر، الخطاب أبلغ في الزجر. لو قلت مثلا عند الإنسان حتى يتبين المثال، لو قلت لو جاء إنسان أو جاء الخادم لا خصمت له من راتبه الشهر كذا، أنت تكلمت عليه في الغاية كلام، إذا بلغه لا يكون أمرا عظيما، لكن لو قلت له لو حضرت فإني سوف ماذا؟ سوف أخصم لك من الراتب، يعني تباشره بالخطاب. فالخطاب فيه نوع من الزجر. ولهذا تقرأون في قول الله سبحانه وتعالى في قصة الخضر مع موسى عليه السلام، لما قال له في المرة الأولى ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، في المرة الثانية ماذا قال؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فالخطاب دائما يكون أبلغ في الزجر من استعمال ضمير الغائب. هذا هو سر الالتفات، وهذا موجود في القرآن بكثرة. إنكم لذائق العذاب الأليم، وهو إذن عذاب مؤلم، وهو عذاب نار جهنم كما قال الله سبحانه وتعالى. ثم قال وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. الخطاب أيضا للكفار، ما تجزون يعني لا تجزون يوم القيامة على أعمالكم إلا من جنس ما قدمتم، الجزاء يكون من جنس ما قدمتم من العمل. فما تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني لا تجزون في الآخرة إلا ما قدمت أنفسكم من عمل، وكأن في الآية تقدير، أي وما تجزون إلا ما كنتم يعني تعملون، ما تجزون إلا جزاء أعمالكم، لأنه يوم القيامة لا يؤتى بأعمالهم، يعني لأن العمل قد مضى منهم في الدنيا. لأن لو قلنا وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يعيد عليهم العمل، العمل مضى في الدنيا، ظهر وبان ومضى ومضى، لكن في الآخرة أعمالهم تحضر أمامهم ويرون حسناتهم وسيئاتهم، لكن هذه الأعمال لا تعطى لهم حتى يرونها فحسب، وإنما يجزون عليها. فقوله تعالى وما تجزون إلا ما كنتم تعملون في الآية تقدير، أي وما تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون. لكن لماذا عبر بالعمل ولم يعبر بالجزاء؟ هنا سر، عبر بالعمل ولم يعبر بالجزاء. هذا فيه وجهان، الوجه الأول لأنه كما قيل الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. ولهذا لو قال الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أعذبكم بما كنتم تعملون، يعني دون الرضا بالجزاء، قد يقول قائل قد يكون فيه نوع من الظلم، قد يعذبون عذابا أكثر مما استحقون. لكن الله سبحانه وتعالى لعدله قال ما تجزون إلا ما كنتم تعملون، أجازيكم من جنس عملك، يعني عملت ما مقداره مثلا 10 كيلو تأخذ من العذاب هذا المقدار، لا يزيد ولا ينقص، وهذا هو العدل. والأمر الثاني قوله سبحانه وتعالى وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، فيه أن هذا أشد في التوبيخ. لماذا أشد في التوبيخ؟ لأن قوله سبحانه وتعالى وما تجزون إلا ما كنتم تعملون قد يفهم منه أن الجزاء يكون ممن يكون من غيرهم، يعني يكون الجزاء يكون من الله عز وجل، هو الذي يجازيهم والملائكة هي التي تعذبهم. ولهذا لما قال وما تجزون إلا ما كنتم تعملون عبر بالعمل بدل الجزاء، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم أن الذي هو سبب تعذيبكم هو العمل الذي قمتم به. ولهذا لو قال وما تجزون إلا جزاء، ممكن أن يقال أن هذا الجزاء هو ليس منهم من غيرهم، فيمكن أن يقال هذا تحامل عليهم وقد زيد في عذابهم. لكن لما قيل لهم ما كنتم تعملون، استعمل العمل بدل الجزاء حتى يعلموا أن هذا الذي يلحقهم من العذاب هو عملهم الذي أدهم إلى ذلك. وهذا الذي يقال في الكفار يقال أيضا في المؤمنين، حتى إن الله سبحانه وتعالى قال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. صحيح أن في دخول أهل الإيمان إلى الجنة رحمة الله سبحانه وتعالى وفضل زائد، وهو أن الإنسان لا يدخلها بعمله فحسب، بل يدخلها أيضا برحمة الله عز وجل. ولكن بيّن الله سبحانه وتعالى أن دخول الجنة يكون بماذا؟ بسبب العمل، بما كنتم تعملون. الباء هنا سببية، لكن عند أهل الإيمان الله سبحانه وتعالى قد يتفضل عليهم بأكثر، يعني جزاء ما كانوا يعملون وزيادة، لأن العبد قد يعطيه الله سبحانه وتعالى مقابل عمله صالح حسنات، ولكن هذه الحسنات قد تضاعف، وقد تكون في المقابل له سيئات، وهذه السيئات قد يغفرها الله عز وجل. إذن الله عز وجل لما يعامل أهل الإيمان يعاملهم بعدل وفضل، أما الكفار فيعاملهم بالعدل، المؤمنون يزيدهم من فضله، من جاء بحسن لبنه خير منها، من جاء بحسن لبنه عشر أمثالها، لكن السيئة سيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالله سبحانه وتعالى يجازي الكفار بعدله، وأهل الإيمان يجازيهم بعدله وفضله. لكن هذه الآية وما تجزون إلا ما كنتم تعملون فيها إشارة أن ما يلحقه من العذاب ليس فيه تحامل عليهم ولا ظلم، بل هو مقتضى الإنصاف والعدل، يجازيهم الله سبحانه وتعالى من جنس عمله. فمن كفر فله العذاب الذي يليق بالكفر، من نافق له العذاب الذي يليق بالنفاق. حتى الكفار في عذابه لا يستوون، هم مشتركون في أصل الكفر، ولكن هذا قد يكون عنده زيادة إسراف في المعاصي، هذا كافر ملحد وهذا ملحد، لكن هذا ملحد وأسرف في قتل الناس، قتل أناس بغير حق، لا شك أن عذابه يكون أكبر وأكثر من عذاب ذلك الكافر، لأن أعمالهم توزن كما توزن الحسنات توزن السيئات. ولهذا لما قال الله عز وجل إنكم لذائق العذاب الأليم قال وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، هذا العذاب الأليم الذي ينالهم يوم القيامة ليس فيه نوع ظلم، وإنما هو ما استحقوه من جزاء أعمالهم، هذه أعمال يجازون عليها وهي أعمال سوء، وأعظمها وأشنعها الكفر بالله عز وجل بأنواعه، سواء كان كفر عناد أو كان كفر تكذيب أو كان كفر نفاق أو كان كفر إلحاد، بجميع أنواع الكفر. فيعذبهم الله سبحانه وتعالى جزاء بما كانوا يعملون، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم قال الله عز وجل إلا عباد الله المخلصين، هنا استثناء، هذا العلماء يسمونه الاستثناء المنقطع، وإلا تعمل عمل لكن، يعني كأنه قال وما تجزون إلا ما كنتم تعملون لكن عباد الله المخلصين لهم الرزق المعلوم. لكن لما لم يستعمل هنا لكن واستعمل إلا؟ لأن لكن تفيد الانقطاع، أما إلا فتفيد الاتصال، لأن هذه الجملة وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين فيها استثناء، وإن كان استثناء منقطع لكن له اتصال بما قبله، لأن حتى عباد الله المخلصين يجازون أيضا بما يعملون. فقوله وما تجزون إلا ما كنتم تعملون هذه لها ربط بما تقدم، لأنها في الكفار الذين استكبروا وأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، فقال الله عز وجل تذوقون العذاب الأليم وهذا العذاب الأليم هو نتيجة ما قدمت من أعمال، وما تجزون إلا ما كنت تعملون. قال إلا عباد الله المخلصين. انظر بعد أن تكلم عن الكفر وجزاء الكفار انتقل إلى الكلام عن ماذا؟ عن أهل الإيمان أو أهل الإخلاص وما يجازيهم الله سبحانه وتعالى من الجزاء الحسن، وهذا يسميه العلماء بالمثاني، والقرآن مملوء بالمثاني المتقابلة، يعني المعاني التي تأتي في القرآن، لأن تجد في كثير من آيات القرآن أن السياق لا يبقى في إطار محدود معين، قال يكون الترغيب ولا يأتي بعده الترهيب، لا، دائما إذا وجد الترغيب يأتي بعده الترهيب، إذا كان وعد يأتي بعده وعيد، لأنه لا بد للمسلم حتى يخاف من الله سبحانه وتعالى وحتى يرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيش بين هذا وذاك، إذ لا بد من خوف ولا بد من رجع، لا بد من خوف ولا بد من رجع. ولهذا لو استمرت مثلا الآيات أو السياق الذي يكون في التخويف ويكون في الوعيد ربما يئس الإنسان وقنط وقال أنا عملي لا يصل إلى ما يصل إليه العباد الصالحون، فربما انقطع عن العمل وأيس من رحمة الله عز وجل. فحينئذ تأتي آية الرجع التي تبين له وتدله على أن العمل الصالح إذا أخلص فيه لله تبارك وتعالى ولو كان قليلا فإن الله يبارك فيه ويجازيه على ذلك أحسن الجزاء، فيرجع إليه شيء من ماذا؟ من الأمل ومن الرجاء، وينفتح قلبه لذلك فيعمل، وكذلك العكس. ولهذا دائما إذا كان هناك حديث عن الكفر أو عن الكافر يأتي حديث عن الإيمان وعن المؤمن، وكذلك العكس. وهذا ما يسميه العلماء بالمثاني، يعني المعاني المتقابلة في القرآن تأتي أحيانا في ذكر مثلا نعيم الجنة يأتي بعده ذكر عذاب الجحيم وعذاب النار، وإذا ذكر عذاب النار وعذاب الجحيم يأتي بعده ماذا؟ ذكر نعيم الجنة وما أعده الله سبحانه وتعالى للمتقين ولأوليائه في دار كرامته. فبعد أن قال إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون استثنى، قال إلا عباد الله المخلصين. فهنا انتقال من حديث عن الكفار وعن مآلهم وما يتعرضون له من العذاب المؤلم الشنيع في ذلك اليوم وهو يوم القيامة، استثنى الله سبحانه وتعالى من جملة هذا العذاب العباد، قال إلا عباد الله المخلصين. عباد الله هنا أضافهم الله سبحانه وتعالى إليه. هذه العبودية يسميها العلماء بالعبودية الشرعية، يعني العبودية على نوعين، عبودية قدرية، عبودية القدرية يدخل فيها الكافر والمؤمن والبر والفاجر، وهي المراد بقوله سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إلا آتي الرحمن عبدا، فلا يخرج أحد من عباد الله كافرا أو مؤمنا من هذه العبودية، من قهر العبودية، كل إنسان عبد الله حتى الكافر، لأن الله عز وجل هو الذي يرزقه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يطعمه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظه، إذن هو لا يخرج، لا يمكن أن يخالف هذه العبودية وأن يصطدم معها. وهناك العبودية التي يسميها العلماء بالعبودية الشرعية، وهي المرادة في هذه الآية إلا عباد الله، أضافهم إليه إضافة التشريف عباد الله. والعبودية الشرعية يعني طاعة الإنسان لله تبارك وتعالى تعبدا له، يطيع الله سبحانه وتعالى محققا العبادة التي طلبه أو طلب بها، لأن الله عز وجل خلق العباد لهذا الغرض العظيم، لهذه الغاية السامية العظيمة الكبرى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إلا عباد الله. ثم قال المخلصين، هذا وصف لعباد الله، لم يقل المخلصين وقال المخلصين، فيه معنى وهو أن الذي أخلصهم لهذا هو الله سبحانه وتعالى، إذا فيه نوع اصطفاء واختيار واجتباع، والله سبحانه وتعالى يشتري من خلقه ما يشاء كما قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. هؤلاء الله سبحانه وتعالى أخلصهم لعبادته، جعلهم قائمين بعبادته، عرفوا حق الله سبحانه وتعالى فأدوه، أطاعوا الله سبحانه وتعالى، وكل إنسان منا إلا وله نصيب من هذه العبودية بحسب طاعته ومعصيته. إذا عصيت الله سبحانه وتعالى ينقص من عبوديتك الشرعية بقدر ما أتيت به من المعاصي، كلما أطعت الله سبحانه وتعالى وزدت في العمل الصالح وفي الطاعات كلما ارتقت عبوديتك لله تبارك وتعالى، فصرت عبد لله وأخلصك الله عز وجل لعبادته. كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم لما قال الشيطان لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان أخذ العهد على الله عز وجل أن يغوي العباد، يغوي العباد بمعنى يغريهم ويجلبهم إلى صفه ويردهم عن الدين الذي ارتضاه الله عز وجل. يعني الشيطان قائم بالمرصاد، يأتي عن اليمين ويأتي عن الشمال ويأتي من فوق ويأتي من تحت ويسول للشيطان ويلبس له ويوسوس له ويصده عن ذكر الله عز وجل، لكن ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ولهذا اعترف اللعين لما قال لله عز وجل لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، الذين أخلصوا لله تبارك وتعالى في عبادتهم وطاعتهم، والله سبحانه وتعالى أخلصهم بمعنى اصطفاهم وانتقاهم وخيرهم. هؤلاء لا سبيل للشيطان ولا لأعوانه من شياطين الإنس والجن لإغواء هؤلاء المؤمنين إلا عباد الله المخلصين. فهؤلاء لهم شأن آخر ما دام أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولاهم واصطفاهم، ومن اصطفاه الله عز وجل لا يقدر عليه الشيطان، لا يقدر عليه الشيطان. ولهذا قال تعالى ممن نجى من العذاب قال إلا عباد الله المخلصين، فهذا تشريف للذين أخلصهم الله عز وجل ونسبهم إليه بهذه النسبة، قال عباد الله، كما قال وعباد الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصفه الله عز وجل ومدحه وأثنى عليه ذكره بوصف العبودية في أشرف المقامات، في مقام الدفاع عنه قال وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا مما فأت بصورة من مثله مما نزلنا على عبدنا، في مقام الإسراء وهو مقام شريف عظيم قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وفي آية الجن قال وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبلا، وفي مقام الوحي قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفي مقام نزول القرآن أو تنزيل القرآن قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده. في الآيات التي خاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم خاطب فيها الله النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ العبد هي عبودية شرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حاز أعلى وأسمى منازل العبودية فهو عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فالذين ينجيهم الله عز وجل من العذاب يوم القيامة قال عباد الله المخلصين، بعض المفسرين قال المؤمنين وهذا صحيح، لكن المؤمن لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين؟ لأن بعض أهل الإيمان قد يتعرضون لشيء من العذاب، قد يعذبون بسبب بعض الأعمال السيئة إذا رجعت سيئتهم على حسناتهم، لكن لما وجد عندهم إيمان في قلوبهم فإنهم لا يخلدون في نار جهنم كهو معتقد أهل السنة والجماعة. لكن الذين أخلصهم الله عز وجل لعبادته فهؤلاء لا تمسهم النار، بل إن الله سبحانه وتعالى قد يكرمهم حتى أنهم لا يناقشون الحساب. ولهذا توجد فئة وطائفة من هذه الأمة يوم القيامة يدخلون الجنة بغير حساب، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم 70,000، 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب، جاء ذكرهم بحديث عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه. إلا عباد الله المخلصين، قال تعالى أولئك لهم رزق معلوم، بعد أن بين ما يلحق الكفار من العذاب بين ما يلحق عباد الله المخلصين من النعيم، قال أولئك لهم رزق معلوم. أولئك الإشارة لمن؟ إلى عباد الله المخلصين، وهذه الإشارة إشارة البعيد لم يقل هؤلاء، لأن هؤلاء إشارة للقريب، لكن قال أولئك إشارة للبعيد مع قرب ذكرهم، لأنه لما قال إلا عباد الله المخلصين قال أولئك لهم رزق معلوم. والعلماء يقولون الإشارة للبعيد تدل على تعلية الشأن وتعظيمه، لأنك إذا قلت هذا رجل وذاك رجل فلا شك أن الإشارة للبعيد تدل على ماذا؟ تدل على تعلية الشأن وتعظيمه. ولهذا قال الفرزدق لجرير أولئك آبائي فجئني بهم إذا جمعت لي جرير المجامع. فالعرب تستعمل، وهذا من أسلوبها، في الإشارة إلى البعيد تريد به التعظيم وتريد به رفع الشأن. ولهذا قال تعالى أولئك، أي هؤلاء العباد، إذا لم تعرفوهم أولئك فاعرفوهم، لأنك إذا قلت هذا قد أو هؤلاء الناس لا تنتبه، لكن إذا قلت هذا تشير إلى البعيد أو أولئك القوم، فالناس لا شك أنها تتجه إليهم، ولأنهم إذا كانوا عن بعد رآهم الناس. فلهذا قال تعالى عن العباد المخلصين، قال أولئك، يعني هؤلاء المخلصين من عباد الله، لهم رزق معلوم. لا، يعني الله سبحانه وتعالى أعطاهم الرزق، والرزق هو العطاء، العطاء الذي يكون من الله عز وجل. قال لهم، والعلماء يقولون أن المعمول إذا قدم وكان حقه التأخير وقدم هذا يفيد الحصر، كأن هذا الرزق مضمون موجود عندهم، الله سبحانه وتعالى ضامن لهؤلاء المخلصين هذا الرزق العطاء. قال رزق معلوم، الرزق هو العطاء، لكن ما هو هذا الرزق؟ هو العطاء الذي يكون في الدنيا أم العطاء الذي يكون في الآخرة؟ بعض المفسرين قال الأفضل أن يكون على الإطلاق، الله عز وجل قال رزق معلوم، فقد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، لكن بعض المفسرين قال أن الرزق المعلوم هو العطاء الذي يكون في الجنة. قال والدليل عليه أن الله عز وجل بعد ذلك بيّن هذا الرزق، قال فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. ولكن لا بأس أن نأخذ بالقول الأول، لمن؟ لأن أهل الصلاح وأهل الخير والعباد الذين أخلصهم الله عز وجل لعبادته، الله سبحانه وتعالى يغدق عليهم العطاء، يرزقهم في الدنيا ويرزقهم في الآخرة، يرزقهم في الدنيا من الخيرات ومن النعيم ومن الطعام، ويرزقهم أيضا، لأن الرزق لا يطلق على المأكول أو على الطعام أو على الشراب، الرزق يطلق على كل شيء، العلم رزق، والصحة رزق، والعافية رزق، والطمأنينة رزق، والإيمان رزق، والصلاح رزق، هذه كلها أرزاق يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. ولا شك أن أهل الإيمان وأهل الإخلاص حظهم في عطاء الله سبحانه وتعالى أكبر، حتى وإن حرموا بعض الرزق المادي الذي يكون في الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى يرزقهم الطمأنينة في القلوب، والله سبحانه وتعالى ييسر ويسهل لهم سبل السعادة، فتكون عندهم سعادة، تكون عندهم سعادة رغم أنهم قد يعيشون في شقاء وبؤس. ولهذا قيل أن إبراهيم بن أدهم رحمة الله تعالى عليه، وهو رجل زاهد من علماء السلف، رجل زاهد فقير، ولكن كان يشعر لإيمانه ولكثرة ذكره لله عز وجل وطمأنينة قلبه عند ذكره لله تبارك وتعالى، كان يقول والله إن لا في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلون عليها. قال احنا نعيش في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلون عليها، يعني بسيوفهم، لكن لا يعلمها، لا يعلمونها ولا يشعرون بها، لأن هذه الجنة كما يقول شيخ الإسلام إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، في الدنيا جنة، جنة لما الإنسان يكون مطمئنا مرتاح البال قانعا بما قسمه الله عز وجل له، راضيا بقضاء الله عز وجل وقدره، فرحا مسرورا حامدا الله سبحانه عز وجل في كل أحواله، لا شك أن هذه هي الجنة، جنة المؤمن التي تكون في الدنيا، وإن كانت هي امتحان له قد يتعرض فيها للأذى وللمصائب وللبلاء، ولكن هو دائما في غنيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المؤمن إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته الضراء أي مصيبة صبر فكان خيرا له. قال وليس ذلك إلا للمؤمن، هذا ليس إلا للمؤمن. فالله سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء العباد المخلصين، ذكر من جزائهم، قال في هذه الآية أولئك لهم رزق معلوم، وصف هنا الرزق بأنه معلوم، لأن معلوم صفة لرزق. بعض المفسرين قال معلوم الوقت، يعني هذا الرزق الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء العباد المخلصين وهم في الجنة له وقت، لأن الله عز وجل قال في آية أخرى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يعني الرزق اللي يكون لهؤلاء المخلصين في الجنة يأتيهم في الصباح ويأتيهم في المساء. يعني ماشي قال يجي الرزق صباح وقال عشية ما كاش، ولا يجي العشية وقال غدوة صباح يجيك السنة حتى غدوة العشية باش يجيك رزق، لهم رزقهم فيها بكرة وعشية. ولكن بعض العلماء قال أن وصف الرزق هنا وصف الرزق بأنه معلوم، معلوم الوقت، هذا تقصير، لأن الأولى أن يكون المعلوم فيه إطلاق ولا يقيد بالوقت. إذن هذا الرزق يمكن أن نقول هو معلوم الوقت ومعلوم المعنى أيضا، لكن ليس معلوم الحقيقة، لأننا نحن الآن الجنة لم ندخلها، ولهذا لا نشعر بما في الجنة. الجنة كما قال ابن عباس فيها من الأسماء ما يشبه الدنيا فقط، أما حقيقة اللذة والشعور بالنعيم هذا لا يمكن أن يدرك في الدنيا. إذن رزق المعلوم يعني معلوم في المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا رزق أهل الجنة، ذكر لنا الفواكه، وذكر لنا اللحم الطير، وذكر لنا الأنهار التي تجري في الجنة، أنهار من الماء الغير آسن، أنهار من عسل مصفى، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، خور العين، الولدان المخلدون الذين يطوفون على أهل الإيمان. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أوصاف كثيرة لما يكون من النعيم لأهل الجنة، وكذلك هذا في السنة، لكن كل هذا معلوم العلم وليس معلوم الحقيقة، لأن الحقيقة وإدراك هذه الأشياء لا يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن فاكهة الجنة قال وأوتوا به متشابها، يعني يشبه فاكهة الدنيا في الوصف وفي الصورة، ولكن في الذوق وفي اللذة وفي الطعم وفي الرائحة لا شك أن بينهما كما بين السماء والأرض أو أكثر. ولهذا قوله هنا لهم أولئك لهم رزق معلوم، يمكن أن يفسر المعلوم بأنه معلوم الوقت، أي يرزقون في الصباح ويرزقون في العشي، لأن الله عز وجل قال في آية أخرى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشي. ويقال رزق معلوم أي معلوم لهؤلاء الناس يعلمون، لأن الله أخبرهم به في القرآن الكريم. ويمكن أن يكون معلوم يعني في ذلك الوقت، يعني لما يعاينون الجنة ويدخلونها يرون هذا الذي وعدهم الله عز وجل من الرزق، فيرون الجنات ويرون النعيم ويرون الخدم، والله سبحانه وتعالى يكرمهم. فلهذا قال أولئك رزق معلوم، أي هذا الرزق ليس بمجهول، معلوم الوقت ومعلوم المعنى ومعلوم أيضا حتى النوع، معلوم النوع، يعني يرون أشياء، ما يقول أنا أدخل الجنة وأتصور أنه الآن يؤتى بالرمان، بالرمان كيف يكون؟ هو لما يدخل الجنة يرى فيها هذه الفواكه ويرى فيها هذه الخيرة، إذن فهو رزق معلوم. ومن في هذا فليعمل العامل كما قال الله عز وجل أولئك لهم رزق معلوم، يعني غير مجهول معروف، فواكه وهم مكرمون، هذا بعض الرزق وليس كل الرزق. قال فواكه، الفواكه معروفة الفاكهة، والفاكهة غالبا وهذا هو الغالب فيها تؤكل للتفكه وليس لحفظ الصحة، لأن أهل الجنة إذا أكلوا من خيراتها ومن رزقها ليس لمعنى حفظ الصحة، قال حتى يتقوى، حتى يقوم جسمه، حتى يتعافى من الأمراض. أهل الجنة لا يصيبه مرض، بل ثبت في السنة أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يتغوطون ولا يبولون، حالهم لا تكون كحالهم في الدنيا، يأكلون ويشربون نعم ويتلذذون ولكن لا يبولون ولا يتغوطون. ما الذي يصير لطعامهم وشرابهم الذي يتناولوه في الجنة؟ يصبح رشحا يعني عرقا، وهذا العرق وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كريح المسك، هذه كرامة الله عز وجل أعطاها لأهل الجنة. إذا قال فواكه، يعني هذا الطعام الذي يأكلونه في الجنة ليس لحفظ صحتهم، وإنما من أجل التلذذ، من أجل أن تحصل لهم تلك اللذة. ولا شك أن الإنسان مثلا حتى في الدنيا إذا أكل شيئا، ففرق بين أن يأكل الإنسان شيء لا يحبه ولا يتلذذ به، يأكله من أجل أن يحفظ صحته ومن أجل أن يقوت نفسه. وفرق بين أن يأكل الإنسان وهو يحب الطعام ويشتهي الطعام ويجد اللذة، وخاصة إذا كان الإنسان جائعا وأكل طعاما جيدا، فإنه يدرك طعمه وقيمته ويفرح به ويصر به. فأهل الجنة حالهم مع الطعام والشراب الذي في الجنة كهذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى، قال فواكه، يعني طعام أهل الجنة كأنه كله فاكهة، كله فاكهة، لا يحتاجون إلى ذلك الطعام الذي يقيمون به الأبدان، وإنما طعامهم هو من جنس التفكه، التفكه يعني التلذذ بالطعام. قال فواكه، يعني هذا الرزق من جملته فواكه، بعض هذا الرزق فواكه. قال وهم مكرمون، مكرمون من الإكرام بمعنى لا يجي من الإهانة، ومكرمون هذه الصفة لعباد الله المخلصين وهم في الجنة، وينبغي أن تكون مطلقة لا نقيدها، يعني مكرمون بثواب الله عز وجل، الله عز وجل يثيبهم وهم مكرمون بهذا الثواب، كيف لا، كلما اجتهد أنفسهم شيئا وجد عنده جاء به إليه، لا يجدون نقصا في الجنة. الإنسان في الدنيا ربما قد يحصل على شيء من الرزق ولا شيء من المال، ولكن عندما يريد أن يفرح به وأن يعمل به شيئا، ربما جاء من ينغصه عليه، من يزاحمه فيه، من يطالبه فيه، يعني لا يوجد في الدنيا نعيم خالص، نعيم لكن مخلوق ببعض الشقاء والبؤس، لكن وأنت في الجنة لا يوجد هذا، لا يوجد، كما قال تعالى وهم مكرمون، كيف لا، والله سبحانه وتعالى بعد أن يعطيهم من الثواب والعطاء والرزق المعلوم الجميل الكبير يحل عليهم رضوانه، ولهذا يرون إلى وجه الله تعالى الكريم، ثم بعد ذلك لا يسخط عليهم أبدا ما داموا في الجنة. أليس هذا هو الإكرام؟ وأي إكرام؟ هل نجد مثل هذا الإكرام في الدنيا؟ الإنسان في هذه الدنيا حتى لو أديت له ما أديت، ربما يكرمك يوم ويغضب عليك في اليوم الثاني، يكرمك بعض الشيء وقد يبخل عليك بالبعض الآخر. فالإنسان في هذه الدنيا يتعرض للإكرام ويتعرض للإهانة، لكن في الجنة الله عز وجل قال هم مكرمون، عباد الله مكرمون بثواب الله عز وجل، الله مكرمون أيضا من طرف الملائكة، لأن الملائكة تكرمهم، تدخل عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إذن هم مكرمون من قبل الله، ومكرمون من قبل الملائكة، ومكرمون أيضا من الخدم، لأن الله عز وجل قال ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فهؤلاء الغلمان أو الولدان يطوفون عليهم يكرمونهم، يعني إذا أردت شيئا أنت لا تقوم من مقامك أو تؤدي عملا ما، تتحرك تأخذ بيدك، أنت في مكانك بالإشارة يأتيك الخدم يطوف عليك، يعني بمجرد أن ينتهي مثلا الكأس الذي تشربه من خمر أو عسل حتى تجد ذلك الخادم أمامك يناولك ويعطيك ما تشتهي وما تريد، هذا إكرام. إذن يكرمون من قبل الله، ويكرمون من قبل الملائكة، ويكرمون من قبل الولدان والغلمان الذين يجعلهم الله سبحانه وتعالى في الجنة لخدمة هؤلاء العباد الصالحين المخلصين. ولهذا قال سبحانه وتعالى فواكه وهم مكرمون، يكرمهم الله عز وجل، لا يتعرضون للإهانة أبدا في جنات النعيم، هو إكرام وفي جنات النعيم. الجنات جمع جنة، الجنة في لغة العرب هي البستان الكثيف المليء بالأشجار، يسمى جنة لأنه يجن ما فيه أو من فيه، لأن الأشجار إذا كانت كبيرة وعالية وفيها أغصان فإنها تخفي وتستر ما يكون فيها، كالغابة مثلا، الغابة إذا رأيتها من فوق من السماء أو من مكان عالي ماذا ترى؟ ترى الأشجار والأوراق، لكن ما يكون فيها من حيوان من مياه من أودية هذا لا ترى، لأنها جنة، سميت جنة لماذا؟ لأنها تجن، تجن أو تجن بمعنى تستر من فيها. ولهذا هذه المادة مادة الجيم والنون الجن تدل على الستر دائما، تدل على الستر. فمثلا القلب، قلب الإنسان يسميه العرب ماذا؟ الجنان. مأخذ من ماذا؟ لأن القلب مستور مستتر، لا يراه الناس ولا تراه أنت. كذلك تسمى الجنة، الجنة هي ذلك الدرع الذي يستتر به المقاتل في المعركة، يعني يتقي بها السئام، سميت جنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة كجنة أحدكم، يعني يستتر بها من طعنات السهام والرمح. والجن سمي بالجن لماذا؟ لأنهم مخفون عنا، الجن مستترون لا نراهم، هم يروننا لكن نحن لا نراهم، ولهذا سميت الجن. فهذا هو معنى الجنة في المعنى اللغة. لكن لا يعبر عن، إذا تكلمنا نحن عن الجنة في القرآن وفي السنة لا نقول للناس أن الجنة هي البستان ذات الأرجاء، لأنه كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هذا شيء لا يشوق الناس، لأن الإنسان كي تقول له الجنة هي عبارة عن بستان فيها أشجار ينجم يشوف في هذه الدنيا، خاصة لرحله وجوله وشافوا البلدان، يعني يرون بساتين وغابات يعني جميلة جدا، وهذه الحدائق الساحرة الموجودة الآن في العالم. ربما الإنسان يقول لك في الجنة توجد مثل هذه الجنة، لكن الجنة في مصطلح الشرع كما قال العلماء أنها دار الكرامة التي أعدها الله عز وجل لأوليائه المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني ما في الجنة لم يخطر حتى على قلبك. أنت الآن كنت تفكر وترشي العنان للخيال والفكر أن يتخيل النعيم الذي يكون، ما يمكن أن يخطر على بالك شيء من النعيم الذي هو في الجنة والذي أعده الله عز وجل للمتقين. ولهذا قال في جنات، المقصود بالجنات وهي جنات، وهذه الجنات كثيرة، لأن الله سبحانه وتعالى الجنات لها أنواع، جنة الفردوس وجنة عدن وجنة النعيم، هذه كلها جنات، إذا ليست جنة واحدة وإنما هي جنات. وإذا ذكرت الجنة بالمفرد فهذا باعتبار الجنس، أما وهي فهي جنات. ولهذا الناس حتى وهم في النعيم في الجنات في درجات، كما أن الكفار في العذاب درجات، والجنة درجات أفضلها الفردوس. ولهذا إذا سأل الله عز وجل يسأله أعلى الجنة وهي الفردوس. قال تعالى هؤلاء العباد الذين أكرمهم الله عز وجل وأكرموا من قبل الملائكة في جنات النعيم. النعيم هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، سماها نعيم. لماذا نعيم؟ لأن الإنسان يتنعم فيها، والنعيم من السرور، من السرور والفرح يتنعم. وليس هذا النعيم خاص بنعيم الأبدان أو نعيم الظاهر، بل هو نعيم الظاهر ونعيم الباطن، نعيم الظاهر ونعيم الباطن. تنعم الأبدان، كيف تنعم الأبدان؟ أن تكون أبدانهم جميلة. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر وجوه أهل الجنة، قال الله عز وجل ويلقاهم نظرة وسرورا، قال وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. ولا شك أن جمال الوجوه وحسن الوجوه يدل على ماذا؟ يدل على راحة الأبدان وعلى نعيم الأبدان، لأن فرح الإنسان يظهر على وجهه. فإذا كانت هذه الوجوه ناعمة، إذا كانت هذه الوجوه حسنة، إذا كانت هذه الوجوه ناظرة كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني من النظرة من الجمال من الحسن، إذن جمعوا في النعيم بين نعيم الظاهر وهو جمال الأبدان وجمال الوجوه وحسن الوجوه، أضافوا إليه أيضا جمال وسرور القلوب، يعني حتى القلب فرح مبتهج مسرور بهذا النعيم. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى هذه الجنات بأنها جنات النعيم، ينعم فيها البدن وينعم فيها القلب، ينعم القلب بالفرح والسرور والابتهاج، وينعم البدن بما يكون له من الحسن والوضاء والنضرة والإكرام وتناول ما يشتهيه من الرزق ومن الخيرات ومن الرواكه وهو في جنات النعيم. قال تعالى: في جنات النعيم على سرر متقابلين، هذا وصف آخر لأهل الجنة. قال: على سرر، والسرر جمع سرير، والسرير معروف هو الكرسي الذي يجلس عليه الإنسان، لكن هذه السرور أو هذه الأسرة ليست أسرة الدنيا. الله عز وجل وصف سرور الجنة قال: سرور مرفوعة، هذا في آية، أي أنها عالية، والعالي يرى من بعيد. هنا قال: على سرور متقابلين، يعني ذكر صفة جلستهم أنهم متقابلين، يعني لا يجلسون وهم في الجنة هذا وراء الآخر، يعني يراه يرى قفاه ولا يراه بوجهه. شغل كما يكون كالناس الذين يكونوا في قاع، تريد أن ترى شخص ما يمكن لأن ترى قفاه، هذه الجلسة لا تكون لهم في الجنة. قال: على سرر، يعني سرر أرائك أريكة فاخرة عالية، وهذه السرائر يكون جالسين فيها على هيئة التقابل، يقابل بعضهم بعضا، وهذا يدل على شيئين: أولا يدل على سعة المجالس، ويدل على كمال الأدب، حتى وهم في الجنة الله سبحانه وتعالى يعطي لهم هذا الأدب، يعني يتقابلون وهم مع كثرتهم متقابلين، وهذا يدل على أن تلك المجالس واسعة، الجنة ليست لها ضيق كما هو موجود الآن في الدنيا، يمكن أن تسكن في حي سكني فيه ضيق تضيق نفسك فيه، لكن الجنة لا يوجد هذا. قال تعالى: على سرر المتقابلين، يعني كل واحد جالس في السرير المعد له يقابل أخاه في الجنة، وهذا من كمال الأدب، أن الإنسان إذا قابلته يمكن أن تتحدث معه، ويمكن أن تسأله، ويمكن أن تعرف أخباره، وينظر إليك وتنظر إليه، ويحصل مع ذلك الكلام شيء من الفرح والابتهاج والابتسامة، بخلاف لو كان جالسا وراءه يرى قفاه، هذا لا يمكن. ولهذا قال تعالى: على سرر متقابلين، هذا نعيم، ويدل أيضا على كمال الأدب. قال: يطاف عليهم بكأس من معين، يطاف عليهم، هذا فعل مضارع مبني للمجهول، يعني لم يبين من هؤلاء الذين يطوفون عليهم، قال يطاف عليهم، لكن بين في آية أخرى أن الذي يطوف عليهم هم غلمان، قال يطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، ولدان مخلدون، مخلدون يعني باقون في الجنة، لا يموتون أو يذهبون أو تنتهي مهامهم كما في الدنيا، قال واحد خدم طول حياته المدير العام ما تنتهي مهامه، إما بأن يقيلونه وإما أن يموت تنتهي مهامه، لكن هؤلاء ولدان مخلدون. قال الله عز وجل: إذا ولدان مخلدون، يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا حسبتهم لؤلؤا منثورا، تعرفون اللؤلؤ ذلك المعدن النفيس، المنثور يعني الذي نثر في الأرض، وزع في الأرض، وهذا في إشارة جيدة، اللؤلؤ المنثور يعني اللؤلؤ الذي يتبعثر في الأرض، وصف الله عز وجل هؤلاء الغلمان بأنهم كهذا اللؤلؤ المنثور، يعني تراهم في خدمة من يكون من أهل الجنة، يعني لا يوجد واحد منهم واقف عاطي ينتظر هل يجد عليه من يخدمه بشيء من المال أو ليس له شغل، الكل يدور ويطوف، شغل دائم، حركة دائمة، كهذا اللؤلؤ المنثور. فذكر الله عز وجل في آية قال يطاف عليهم، أي هؤلاء العباد المكرمين المخلصين، يطاف عليهم بكأس. الكأس في لغة العرب لا يطلق إلا على الإناء الذي فيه شراب، احنا عادة واحد يقول أعطيني كأس، إذا كان يقول أعطيني كأس، وهذا خطأ، لا يطلق الكأس على الإناء إلا إذا كان مملوءا، هذا هو الكأس، أما إذا كان فارغا لا يسمى كأسا. قال يطاف عليهم بكأس من معين، ما المراد بالكأس هنا؟ الكأس هو كأس الخمر التي حرمها الله في الدنيا لكن أباحها الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة، لكن خمر الآخر ليس كخمر الدنيا، خمر الدنيا فيها مضار، ضررها أكبر من نبعها، تورث الوجع في البطن وتسبب القيء والصداع و تجعل العقل مغتالا لا يدري الإنسان ماذا يفعل. هذه الشرور التي في الخمر في الدنيا لا تكون في القيامة، لا تكون في الآخرة. خمر الدنيا تختلف عن خمر الآخرة، تختلف عن خمر الدنيا. قال يطاف عليهم بكأس من معين، كأس يعني مملوع، وهذا ذكر الله عز وجل في آية أخرى، قال كأسا دهاقا، ودهاقا بمعنى كأس كؤوس مملوءة. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أشار إلى فائدة مهمة جدا، قال لما قال الله عز وجل كأسا دهاقا، وهنا قال كأس من معين، قال حتى وهم يتناولون هذه الكؤوس من الخمر، سبحان الله، لا يتعبون. يعني هذه الكؤوس ليست يعني كؤوس كبيرة بمعنى أنه قد يتعب في حملها، أو إذا شرب منها شيئا شبع وترك الآخر قد يتعرض للفساد، وليست صغيرة بمعنى إذا شربها لا يرتوي، متوسطة، يعني لا هي كبيرة ولا هي صغيرة. قال وهذا مأخوذ من قوله تعالى قدروها تقديرا. الكأس في الخمر التي تكون في الدنيا، خاصة هؤلاء الذين يشربون الخمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم سواء السبيل، حتى هذا الخمر لا يعرفون كيف يحتسونه، يعني إذا شرب يشرب حتى يصير كالكلب، يعني يضحك عليه ويستهزأ به ويصير ما عنده عقل كالولد الصغير. وفي الجنة الله سبحانه وتعالى قال يعني أن هذه الكؤوس مقدرة تقديرا، لا هي صغيرة لا يرتوي منها الإنسان، ولا هي كبيرة يتعب منها أو يفضل منها شيئا، بل هي مقدرة. قال يطاف عليهم بكأس من معين، الكأس المقصود بها الكأس المملوءة بالخمر. قال من معين، أصل المعين هو العين الذي تجري، العين يعني الخمر الذي يكون في الآخرة ما هوش مخزن، قال فيه كمية محدودة للحق، الحق اللي ما الحقش مرة أخرى. قال من معين يعني كالعين تجري. في القرآن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الخمر هذه أنهار في سورة محمد، قال أنهار من ماء غير آسي، يعني غير مختلط غير معفن، ماء صافي. وكاين أنهار أخرى أنهار من لبن لم يتغير طعمه، لأن عادة اللبن أنه يتغير طعمه بطول الوقت، إذا تعرض للبرودة أو للحرب يتغير طعمه، لبن الجنة لا يتغير. ولبن من عسل مصفى، مش عسل اللي في الدنيا اللي يكثر به الغش، عسل مصفى يعني في لونه وفي طعمه وفي رائحته، ليس فيه الشمع يعني منزوع الشمع، مصفى. قال وخمر لذة للشاربين، وصف الخمر هنا بأنها لذة لكل من شربها فيها. فإذا هي كأس من معين، يعني يشربون كأس من أنهار تجري أمامهم، يعني القرآن دلنا على هذا. وهذه الأنهار ليست كالأنهار في الدنيا، يعني لابد أن يحفر لها الإنسان حتى لا تفيض، حتى تمشي في رواق معين، هي تمشي على الأرض وهي تعرف أين تسير وأين تمشي. ولهذا ابن القيم رحمة الله عليه في قصيدته العظيمة قصيدة النونية لما يذكر هذه الأنهار التي أعدها الله عز وجل للمتقين في الجنة، أنهار اللبن وأنهار الماء وأنهار العسل وأنهار الخمر، قال أنهار في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، يعني أنهار من غير أخدود، يعني ماء يمشي على سطح الأرض، والماء الغالب إذا مشى على سطح الأرض أنه لا يأمن الإنسان من أن يذهب ذات اليمين أو ذات الشمال، لا يمكن أن تضبط له مساره. لكن في الآخرة أنهار من عسل أو من خمر تمشي على وجه الأرض، أنت تراها النهر ولكن غير محفور يمشي. قد الإنسان يقول له هذا كلام غريب وكيف يحدث هذا، نقول لك هذا المثل في الدنيا، لك هذا المثل في الدنيا، انظروا إلى هذا الحيوان الصغير، هذا الطائر، النحلة تشبه الذباب، العسل من الذي ينتجه؟ تنتجه البقرة أو الإبل، نحلة صغيرة طائر صغير، ومع ذلك هذا العسل الذي يأكل منه الناس ويتغذون منه ويستشفون منه، وهو أنواع وأذواق وألوان آلاف الكيلوات، يعني لو تملأ الدنيا تصير فيها مخازن كبيرة من العسل تنتجها هذه ماذا؟ هذه النحل الصغيرة، هذا الطائر الصغير. إذن الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء في الآخرة تكون بمجرد أن يقول لشيء كون فيكون. ولهذا قال سبحانه وتعالى يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. هذه الصفات ذكرها الله سبحانه وتعالى في وصف الخمرة، يأتي إن شاء الله ذكر مزيد بيان لهذا الوصف الرائع لنعيم أهل الجنة الذي وصفه الله عز وجل بأنه رزق معلوم في موضوع درسنا المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا من المتدبرين لكتابه المقيمين لحدوده العاملين بأحكامه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. فقط إخواننا بارك الله فيهم وخاصة أهل المسجد، يعني هذه السخانات هي موجودة هنا، هذا اسمه يا رادياتير تاع السخان، ماذا بين يعني الناس والمصلين يتركون يعني ضبط هذه السخانات لأهل المسجد، لأن الآن وجد بعض الأشياء يعني منزوعة، واحد يروح يغلق ولا يحل ربما يكسر هذا الشيء ولا يتك عليه ولا، نظن بأن الإنسان ما هوش مكلف بهذا، إذا صار سخانة في ذلك المكان يحول ولا ينبه أهل المسجد باش يولي واحد هو يمس ويولي يغلق ويولي يحل، وربما ما يعرفش باللي راهو مغلوق وهو يحوس يزيد يحله يكسره، هذا يعني شيء لا ينبغي أن يكون، شيء لا ينبغي أن يكون. أهل المسجد كائن يعني الناس هم قائمين بالصيانة والحمد لله، أي ملاحظة أي شيء أي ملحوظة يخبر أهل المسجد ولا المقيم ولا المؤذن ولا الإمام ونصلح ذلك الشيء. أما أن الإنسان يتولى وحده يعني باش يخرب فيها الأشياء، هذا أظن أنه ليس من الأدب ولا من الأخلاق، فنرجو أن نتعاون على هذا الأمر. وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.